أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التطبيق السادس، وهو الحديث عن ما إذا حصل التعارض بين أصل سببيا وبين أصل مسببي. وسابقا مرارا تقدم معنا ما هو المراد من الأصل السببي وما هو المراد من الأصل المسببي. المراد من الأصل السببي أن يكون الأصل جاريا في رتبة السبب، أي في رتبة الموضوع للحكم الشرعي، لأن الموضوع سبب لفعلية الحكم، في مقابل الأصل المسببي الذي يجري في حكم ذلك الموضوع، فإن فعلية الحكم مسببة عن موضوعه. وكنا نمثل له عادة بما إذا كان لدينا ماء نشك في طهارته أو نجاسته، وكانت الحالة السابقة له هي الطهارة، فكان يجري فيه استصحاب الطهارة. استصحاب طهارة الماء كان يثبت طهارة الماء وجميع آثاره الشرعية. من الآثار الشرعية لطهارة الماء طهارة ما يغسل به، وكنا نفرض ثوبا، هذا الثوب نشك في طهارته أو نجاسته، وحالته السابقة المتيقنة هي النجاسة. ثوبان وقع عليه دم، أصابه دم قطعا، غسلناه بهذا الماء المشكوك أنه طاهر أو ليس بطاهر، فهنا لو نظرنا إلى الثوب لوحده لكان الذي يجري فيه هو استصحاب النجاسة. بينما عندما ننظر إلى الثوب بلحاظ أنه غسل بهذا الماء، فإن هذا الماء تجري فيه بحسب الفراد أصالة الطهارة. أصالة طهارة الماء أو استصحاب طهارة الماء يثبت به طهارة الماء نفسه وطهارة الثوب المغسول بهذا الماء، فيصبح عندنا تعارض بين استصحابين، بين استصحاب طهارة الماء الذي ينتج طهارة الثوب المغسول بهذا الماء، وبين استصحاب نجاسة الثوب الذي يثبت كون الثوب الآن نجسا. لكن قلنا حيث إن أحد الأصلين جار في رتبة السبب، إذن هذان أصلان متعارضة، لكن أحدهما جار في رتبة السبب والآخر جار في رتبة المسبب. في مثل هذه الحالة التزموا بتقدم الأصل السببي على الأصل المسبب. وما هو الوجه للتقديم؟ أشرنا إلى ذلك سابقا ويأتي ويفصله المصنف. ادعي أن التقديم إنما هو بنكتة الحكومة، أن الأصل السببي يكون حاكما على الأصل المسببي، وقد قربت الحكومة بهذا البيان. قالوا إن استصحاب طهارة الثوب يتعبدنا بأننا إن استصحاب طهارة الماء يعني الأصل السببي يتعبدنا بطهارة يتعبدنا بأننا على يقين من طهارة الماء وعلى يقين من طهارة الثوب المغسول به. واستصحاب طهارة الثوب موضوعه ما هو؟ إذا كنت شاكا في أن الثوب طاهر أو لا فاستصحب النجاسة المعلومة سابقا. فأحد الأصلين يتصرف في موضوع الدليل، في موضوع الأصل الأصل الجاري في رتبة السبب يتصرف في موضوع الأصل الجاري في رتبة المسبب. إذن حتى يجري استصحاب النجاسة في الثوب لابد أن تكون شاكا في طهارة الثوب أو نجاسته، لكن استصحاب طهارة الماء يقول لك أنت على يقين من طهارة الماء ومن طهارة ما غسل بهذا الماء، فصار المكلف ببركة الأصل السببي متيقنا من طهارة الثوب، لكنه يقين تعبدي ولم يعد شاكا، فارتفع موضوع الأصل الثاني الأصل المسببي ارتفع بالتعبد. ولا نريد من الحكومة إلا تصرف أحد الدليلين أو إلا تصرف أحد الدليلين في موضوع الآخر تعبدا. هذا هو البيان الرسمي عادة لحاكمية الأصل السببي على الأصل المسبب. مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن المناقشة تقدم، أن هذا أننا لا نسلم الحكومة هنا، لأن الحكومة متقومة بالنظر، وحتى تتم نكتة النظر نسأل هذا اليقين الذي اكتسبناه من الأصل الأول، من الأصل السببي. ألم تقولوا الاستصحاب السببي تعبدنا بأننا على يقينان؟ هذا اليقين هل هو يقين طريقي بالنسبة للأصل الثاني أو يقين موضوعي؟ هل هو من القطع الطريقي أو القطع الموضوعي؟ هنا هو من قبيل القطع الموضوعي. إذا لم تكن متيقنا من طهارة الثوب فاستصحب نجاسته، فهذا هذا اليقين قد أخذ عدمه في رتبة الموضوع للاستصحاب الثاني للأصل المسببي، فيكون من قبيل القطع الموضوعي. وقد عرفت أننا لا نحرز ناظرية الدليل إلى آثار القطع الموضوعي. تقدم ذلك يوم أمس، ذكرنا مثلا قلنا بالنسبة لسيرة العقلاء وبالنسبة لسيرة المتشرع، إذ ليس القطع الموضوعي موجودا بهذه الكثرة في حياة العقلاء حتى يقال بأن هذا الدليل عرفا ناظرا إلى ترتيب آثار القطع الموضوعي، وحينئذ ما نحن فيه من هذا القبيل، فلا نحرز نكتة النظر فلا تتم الحكم. بعبارة أخرى، حيث إن اليقين هنا أخذ في موضوع أو أخذ عدمه في موضوع استصحاب، في موضوع الأصل المسبب، في موضوع الأصل المسببي، فإننا نسأل هل الاستصحاب الأول، هل الأصل الأول يفي بدور القطع الموضوعي، يقوم مقام القطع الموضوعي أو لا؟ وقد عرفت أننا بالنسبة إلى الأمارات لم نقبل بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فكيف إذن بالأصول؟ نحن في باب الأمارات قلنا الأمارات لا تفي بدور القطع الموضوعي، فما بالك إذن بالأصول؟ لا. على هذا الأساس لا نسلم دعوى الحكومة. لماذا؟ لأن الناظرية غير محرزة في المقام، لأن آثار القطع المطلوبة في المقام هي آثار القطع بما هو موضوعي، لا آثار القطع بما هو طريقي. والقطع الموضوعي لا يلتفت العرف إليه، ليس موجودا في حياة العقلاء حتى يكون مدلولا عرفيا، فلا نحرز أن هذا الدليل الأول يكون ناظرا عرفا إلى الدليل الثاني، إلى آثار القطع الموضوعي، فلا يكون متصرفا تعبدا في موضوع الدليل الثاني، فلا تسلم الحكومة. النقاش حينئذ نقاش مبنائي. كيف تفهمون الحكومة؟ هل الحكومة مجرد التصرف؟ خب ثبتت الحكومة. أم أن الحكومة متقومة بالنظر؟ حينئذ لا بد أن نفصل بلحاظ الآثار. هل نظرت إلى القطع بلحاظ آثاره مطلقا، أو نظرت إلى القطع بلحاظ آثاره الطريقية خاصة؟ لا نحرز النظر إلى الآثار الموضوعية للقطع، ومعه فلا تتم نكتة الحكومة حين. طبعا هذا بالإضافة إلى أنه بالإمكان أن يقال في المثال أصلا الحكومة فرع وجود دليلين، أحد الدليلين يكون ناظرا عرفا إلى الآخر. في المثال المتقدم عندنا استصحابان، دليل الاستصحاب، دليل كلا الاستصحابين واحد، لا تنقض اليقين بالشك، فكيف تجري الحكومة أصلا؟ كيف ندعي الحكومة؟ ما هو الذي حكم على ماذا؟ أين الدليل الحاكم وأين الدليل المحكم؟
كيف الاستصحاب التعارض
والتنجيز؟ المفروض أن التعارض تعارض بلحاظ الأدلة، بلحاظ أدلة الأصول، لا تعارض بين أصلين، بل التعارض يكون بين دليلي الأصلين. طيب على كل حال عندنا هنا دليل الاستصحاب بإطلاقه شامل، هو نفسه بإطلاقه شامل للاستصحاب الجاري في رتبة السبب، وهو نفسه بإطلاقه شامل للاستصحاب الجاري في رتبة المسبب، إلا أن يقال إن هذا الإطلاق ناظر إلى ذاك الإطلاق، لكن هذا عرفان في غاية الوعد. يضيف المصنف إلى ذلك أنه هذا الوجه، يعني هذه الحكومة المزعومة لا تتم في جميع حالات تعارض الأصل السببي والمسببي، هذا إنما يتم متى؟ لو كان الأصل السببي من قبيل الاستصحاب يتعبدنا بثبوت اليقين، لو كان من قبيل الأصل المحرز يدعى في الاستصحاب. مثلا الميرزا والسيد الخوي رحمة الله تعالى عليهما ادعيا أن الاستصحاب فيه جنبة إحراز، سعى الخلاف بينهما، الميرزاد دعا أنه أصل عمليا لكنه محرزا. سيد خوي ذهب إلى أنه أمارة كما تقدم. طيب على كل حالان ماذا يستظهر؟ يستظهر جعل العلمية، يستظهر ادعاء العلمية، يستظهر تنزيل المشكوك منزلة أو تنزيل الشك منزلة اليقين. لكن ماذا لو كان الأصل الجاري في رتبة السباب شيئا آخر سوى الاستصحاب؟ ماذا لو كان أصلا صرفا أو كان أصلا تنزيليا؟ حينئذ لا يتعبدنا بثبوت اليقين. مثلا لنفترض أصالة الطهارة كانت هي الجارية في الماء الذي غسلنا به الثوب، لا استصحاب الطهارة. أصالة الطهارة أصل تنزيلي على مبنى الميرزة. أصالة الطهارة لا تقول أنت على يقين من طهارتك، تقول كل شيء لك طاهرا، تنزل الطهارة المشكوكة منزلة طهارة المتيقنة. هنا لا تعبد بثبوت اليقين، فلم ينعدم موضوع الاستصحاب. لكن أساسا هذا الإشكال من المصنف لا يكاد يتم. لماذا؟ لأن القوم عندما نلاحظ أين تعرضوا للأصل السببي والمسببي في تنبيهات الاستصحاب، فنظرهم إلى التعارض بين استصحابين، أحدهما جار في رتبة السبب والآخر جار في رتبة المسبب. لكن من ناحية أخرى المصنف معه حقا، لأن البحث لا يختص بالاستصحابين، البحث في مطلق التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي، والأمر سهل. إذن نكتة، نعم نكتة، النكتة نكتة سيالة لا تختص بباب الاستصحاب، فلذلك لابد من البحث عن نكتة أخرى سوى نكتة الحكم. إذن لماذا تقدم أيها المصنف الأصل السببي على المسببي؟ يرى المصنف رحمة الله تعالى عليه أن النكتة للتقديم هنا هي نكتة السببية نفسها، ليست نكتة الأخصية وليست نكتة الأظهرية، وإنما هي نكتة السببية. نفس أن أحد الأصلين جار في رتبة السبب والآخر جار في رتبة معلول هذا السبب، هذا كاف بنظر العرف لقرينية الأول على الثاني، لأنه بنظر العرف الأصل الجاري في رتبة السبب يعالج المشكلة قبل أن تصل النوبة إلى عالم النتيجة وإلى عالم المسبب وإلى عالم الحكم. فمع جريان الأصل في الرتبة المتقدمة بنظر العرف لا نحتاج بعد ذلك، أو لا تصل النوبة بعد ذلك إلى جريان الأصل العملي في رتبة متأخرة. نفس التقدم الرتبي، نفس السببية، نفس كون أحدهما في جاريا في عالم السبب والآخر جاريا في عالم النتيجة، هذا بنظر العرف كاف للتقديم، من دون أن تكون هناك نظر، من دون أن تكون هناك حكومة، ومن دون أن يكون هناك نظر. نحن لا نستظهر هنا ناظرية الأصل السببي إلى المسبب، لا نقول هذا جيء به لكي يعدم موضوع ذاك أو لكي ينظر إلى موضوع ذاك، وإنما نقول إن العرفة بجريان الأصل في الرتبة المتقدمة يرون أنه انتهت الحاجة إلى جريان الأصل في الرتبة المتأخرة، هذا بنفسه كاف بنظر العرف للتقدير. عليكم السلام. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس فالنكتة ليست الحكومة وإنما هي نكتة التقدير. لكن سؤال الآن، هل هذه تكون من حالات الإعداد الشخصي أو من حالات الإعداد النوعي للقرينة؟ هذا لابد من التأمل فيه. سيمكن أن يدعى أنه من حالات الإعداد النوعي، من العرف نوعان يرون أن من عالج المشكلة على مستوى العلال فإنه لا يحتاج إلى أن يتصدى تعبدان ومولويان، أن يتصدى مجددا ليتعبدنا أو ليعيد حل المشكلة أو ليحل المشكلة من جديد على مستوى النتائج وعلى مستوى المسببات والمعلولات. فقد يكون هذا من حالات الإعداد النوعي، ولكن هل تصدق القرينية أيضا؟ محل كلام، محل تأمل.
جهة المتكلم قريني على تعيين المراد من الجهة الأخرى، هو شيء بده يكون إذا كان عم يتكلم عن أصلين مختلفين. في دليل الأصل، نفس الدليل اللي اسمه دليل الأصل وجيه الأصل بتكون مفسر للدليل الآخر. بينما كلام شخص
لا في كليهما. القرينية مطلقا ما هي؟ أنك تستظهر أن هذا الظهور مفسر لذا.
بس كونه نفهم منه إعداد تفسير الأول للشخص.
إعداد أو
إما نوعا وإما إما نوعا وإما شخص. لن يمكن أن يقرب هكذا بهذا البيان، أن يقال إن القرينية هنا يمكن تصويرها بهذه الكيفية، إن العرف بعدما رأوا أن الدليل الأول يجري الأصل في الرتبة المتقدمة، فهم يرون أن الظهور الثاني لم يعد هو الحجة وهو المعول عليه في استكشاف واقع مراد المولى، فيجعلون الظهور الأول هو القرينة على عدم حجية، على عدم كاشفية الظهور الثاني عن مراد المتكلم، فيصدق أن هنا ظهورين أحدهما مفسر بالآخر.
هذا بصحة كان التعارض بينهما مضطرد، من يقدم دائما الاستصحاب من أصل آخر؟ يقول إنه بكل حالة
سواء لو بلحاظ الدلالة الإطلاقية في هذا المورد.
لأنه أحيانا يكون تعارض بين الاستصحاب واستصحاب آخر.
سنعم تبقى مسألة أنه دليل واحد، فكيف يتأتى الظهوران أصلا؟ أين الظهوران؟ إلا أن يقال الإطلاق بالنسبة إلى هذا والإطلاق بالنسبة إلى هذا. على كل حال مسألة بحاجة إلى مزيد بحث وتأمل. طيب، لكن كلام المصنف في البحوث على ما ببالي لم يزد شيئا على ما هو مذكور. هذا تمام الكلام في التطبيق السادس. التطبيق السابع والأخير هو ما إذا تعارض الاستصحاب مع أصل عملي آخر، فإنهم في هذه الحالة بنوا على تقدم أو على تقديم الاستصحاب على ذلك الأصل العملي الآخر كائنا ما كان ذلك الأصل، وقربت دعوى تقدمه عليه أيضا بتقريب الحكومة بنفس البيان المتقدم، أن دليل الاستصحاب يتعبدنا بثبوت اليقين، فنتيجة التعبد الاستصحابي هي كون المكلف متيقنا من الحكم الشرعي، فإذا تعارض هذا الاستصحاب معه أصلا عملي آخر فإن الأصل العملي الآخر مجرى كائنا ما كان موضوعه ما هو الشك، والمفروض أنه قد ألغي الشك تعبدا ببركة الاستصحاب. المناقشة أيضا هي نفس المناقشة المتقدمة، يعني مثلا الآن استصحاب النجاسة في مورد إذا تعارض مع أصالة الطهر. الآن عندي ثوب له حالة سابقة متيقنة وهي النجاسة، يجري فيه الاستصحاب ويثبت النجاسة، نتيجة الاستصحاب ما هي؟ أنك على يقين من النجاسة، لكن هذا الثوب هو نفسه بصرف النظر عن الحالة السابقة المتيقنة مجرى لأصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قذر، فأصالة الطهارة ماذا تثبت؟ طهارته، تعارض الأصلان، يقدم الاستصحاب على أصالة الطهارة. لماذا؟ قالوا لنكتة الحكومة، متى تجري أصالة الطهارة في حق من كان شاكا في أن الثوب طاهر أو نجس، لكن استصحاب الطهارة يقول لي أنت لست شاكا في أنه نجس، أنت متيقن من النجاسة، فانعدم الموضوع لجريان أصالة الطهارة بالتعبد، فهذه من مصادق الحكومة. فإذا جمع عرفي وتعارض غير مستقر، ووجه الجمع العرفي هنا ما هو؟ الحكم. بالنتيجة الآن أصالة الطهارة دليلها مطلقا، الآن شوف لنفترض هكذا أصالة النسبة بينهما النسبة بينهما العموم من واجب، نسبة بينهما العموم من واجب. ليش؟ لأن أصالة الاستصحاب تجري في موارد مثلا لا تجري فيها أصالة الطهارة، مثل الموارد التي مثلا لا يكون الشك شكا في الطهارة، أو لنفترض في حالات الشك قبل الفحص لا تجري أصالة الطهارة أو لا تجري أصالة البراء، فهذا مورد لجريان أصالة الاستصحاب ودون أصالة البراء أو دون أصالة الطهارة. رفع ما لا يعلمون يجري في مورد لا يجري فيه الاستصحاب هو أن لا يكون مسبوقا بيقين سابق، ويتفقان ويلتقيان أين؟ في المورد الذي يصدق، أو مثلا فحصنا عن البراءة مشروطة بالفحص، أجرينا الفحص في الأدلة فكان هناك مجرا للبراءة، وكان لدينا يقين سابق فكان هناك مجرا لأصالة الاستصحاب. مفروض المسألة أن يكون هناك عموما من وجه، هلا كيف؟ وإلا نعم، وإلا يجمع بينهما بالتخصيص حين. نعم، فإذا إذا كان التعارض بينهما بنحو العموم من وجه، مع ذلك ادعي أن هذا أنه لا يستحكم التعارض، بل يقدم دليله استصحاب بدعوى الحكومتين المتقدم. مصنف يناقش في هذه الدعوة بنفس المناقشة المتقدم، الحكومة إنما تتم لو تمت نقطة النظر، والنظر حتى يتم لابد وأن تكون الآثار عرفية، لكن آثار القطع الموضوع ليست آثارا عرفية، فلا يمكن والحال هذه تتميم نقطة النظر فلا حكومة. إذن فلماذا يقدم دليل الاستصحاب على سائر أدلة الأصول العملية؟ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: قد يمكن تقريب وجه التقديم بهذا البيان، أن يقال إذا كان التعارض بين دليل الاستصحاب وبين دليل الأصل الآخر بنحو العموم من وجه، فالتعارض حينئذ وإن كان بين عامين ولكن أحد هذين العامين دلالته على العموم بالواضح والآخر دلالته على العموم بقرينة الحكم، فلا يكون في الحقيقة الأمر تعارضا بين عامين، بل يكون تعارضا بين عام ومطلق. يقول: بالعودة إلى أدلة الاستصحاب وجدنا دلالتها على الاستيعاب بالعموم، إذ ورد فيها لفظ العموم كقوله عليه السلام: لا تنقض اليقين أبدا بالشك، فأبدا يعني في جميع حالات اليقين، فهذا من ألفاظ العموم، ظاهر في العموم. بينما رفع ما لا يعلمون أو كل شيء لك طاهر، إذا كل شيء لك طاهر بأشكل الموضوع لوجود كل، لكن رفع ما لا يعلمون ماذا؟ رفع ما لا يعلمون دلالته على الاستيعاب بالدلالة الإطلاقية، وقد تقدم أن العام مقدم على المطلق، أن ما دلالته بالوضع مقدم على ما دلالته بقرينة الحكمة. لكن يبقى الآن ماذا بالنسبة لدليل أصالة الطهارة؟ فإنه دل على الاستيعاب بالعموم، هنا المصنف لم يبين شيء، لكن المصنف لم يدع الحصر، قال: والأحسن تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل، فجعله من باب المثال. نعم، بعض رواية الاستصحاب ليس فيها لفظ العموم هذا، فلا يتم حينئذ هذا الأساس. طيب، هذا تمام الكلام. نعم، هنا فقط في فإن قلت أنه يدعى أنه، وهذا سابقا تعرضنا له، إن قلت إن دليل الاستصحاب وإن كان يتعبدنا باليقين بثبوت اليقين، ولكن قد أخذ الشك في موضوعه أيضا، قلنا إنه وإن أخذ الشك في موضوعه لكن لم يؤخذ الشك في لسان الدليل، ما قال إن كنت شاكا فأنت على يقينه، مشاكل نعم أو لا، الشك وإن كان أخذ في لسان أدلة الاستصحاب أيضا، لا تنقض اليقين أبدا بالشك، ولكن مفاده التعبد بثبوت اليقين، فالشك وإن كان موضوعا للاستصحاب أيضا لكن لسان دليل الاستصحاب لسان التعبد باليقين، وحينئذ فهذا اللسان يلغي الشك الذي هو موضوع الأصل الآخر، بخلاف دليل الأصل الآخر فإنه لا يلغي الشك الذي هو موضوع دليل استصحاب، فأحد الدليلين متصرف في موضوع الآخر والدليل الآخر ليس متصرفا في موضوع الدليل الأول، وهذه آية الحكومة وعلامتها الحكومة. هذا تقدم نظير له بالسابق، وبهذا يتم الكلام في تطبيقات التعارض غير المستقر، وينتقل المصنف بعدها للقسم الثاني من التعارض، وهو حالات التعارض المستقر أو المستحكم. قد عرفنا أن معنى كون التعارض مستحكما هو أنه لا مجال للجمع العرفي بين مدلولي الدليلين، ولأنه لا يمكن الجمع العرفي بين مدلولي الدليلين قلنا إن التعارض يسري إلى دليل الحجية، وشرحنا ذلك مفصلا فيما سبق. ومعنى سرايته إلى دليل الحجية أو نتيجة سرايته إلى دليل الحجية ماذا كان؟ الالتزام بالتساقط بين الدليلين متعارضا. كيف تقرب هذه الفكرة عادة؟ قالوا عندما انتقل التعارض من عالم الدلالة إلى عالم الحجية أو إلى دليل الحجية إلى جهة الصدور، كنا أمام حالات أربع، لكن ثلاثا من هذه الحالات لا يمكن المصير إليها، فلم يبقى إلا حالة واحدة وهي حالة التصرف. ما هي هذه الحالات الأربع؟ قالوا بعد أن انتقل التعارض إلى دليل حجية هذا الدليل ودليل حجية ذاك الدليل، الآن هذا المكلف مخير ابتداء، بدوان هو مخير بين واحدة من حالات أربع، فإن أن يعمل دليل الحجية لكلا الدليلين معا، إما أن يطبق دليل الحجية على كلا المتعارضين، وإما أن يطبق دليل الحجية على أحدهما معينا، وإما أن يطبق دليل الحجية على أحدهما على سبيل التخيير، وإما أن لا يطبق دليل الحجية على شيئا منهما. عقلان الخيارات البدوية أمام هذا المكلف الذي استحكم التعارض عنده بين الدليلين وانتقل هذا التعارض إلى دليل الحجية، إما أن يبني على حجيتهما معا أو على حجية أحدهما بعينه دون الآخر أو على حجية أحدهما على سبيل التخيير، وإما أن لا يبني على حجية شيء منهما، وهو معنى التساقط. قالوا أما البناء على حجيتهما معا فليس ممكنا، لأنه لا يمكن الاعتقاد بأن الشارع جعل الحجية للمتنافيين، لأن جعل الحجية للمتنافيين تعبد بكلا المتنافيين، وهذا لا شك ولا ريب في أنه مناف لحكمة المولى. إذن لا يمكن في هذه الحالة أن نعمل دليل الحجية هنا وهنا. الآن الخبر الثقة الأول قال لنا مثلا صلي أو مثلا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، وخبر الثقة الثاني قال لا يجب الدعاء أو يحرم الدعاء عند رؤية الهلال. لا يمكن أن نقول إن الشارع أمر بتصديق خلال الخبرين، قال صدق الثقة هنا وصدق الثقة هنا، لأن هذا معنى أن الشارع يتعبدك بالتنجيز والتحذير معا، يتعبدك بالوجوب والحرمة معا. مثلا التعبد بالمتنافيين باطل جدا كما هو واضح. إذن هذا الحل الأول ليس بحل على الحقيقة. ماذا ننتقل حينئذ للحل الثاني؟ الخطوة الثانية ما هي؟ أن نقول حينئذ نعمل بدليل الحجية في أحد المتعارضين بعينه، مثلا في الخبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هنا نطبق صدق الثقة ولكننا لا نطبقه على الخبر خبر الثقة الآخر الذي دل على حرمة الدعاء عند رؤية الهلال. الحجية التعيينية مشكلتها الواضحة ما هي؟ أنها ترجيح بلا مرجح، يستوي أو تستوي نسبة دليل الحجية إلى كلا المتنافيين، ليس تطبيق دليل الحجية في أحدهما بأولى من تطبيق دليل الحجية في الآخر. التعارض ليس محظورا في أحد الطرفين، التعارض محظور قائم أو نسبة قائمة بالدليلين معا. فعلى أي أساس قلنا إن دليل الحجية نطبقه على هذا بعينه دون ذا؟ فلا مجال حينئذ للمصير إلى حجية التعيين. فننتقل حينئذ إلى الحل الثالث، وهي أن نبني على الحجية التخييرية، أن نقول نطبق دليل الحجية على واحد منهما ولكن لا بعينه بل على سبيل التخيير، يترك أمر تطبيق دليل الحجية على أحدهما، يترك أمر اختيار واحد منهما إلى المكلف. يقال للمكلف اعمل بصدق الثقة إما في الخبر الأول وإما في الخبر الثاني. أيهما؟ يقول للمكلف أنت مخير، لك أن تعمله هنا ولك أن تعمله هنا. هذا الحال مصنف رضوان الله تعالى أو المشهور يقولون هكذا، ليس فيه محذور ثبوتيا، ما في مشكلة، لا يوجد استحالة هنا، لا مانع من أن يجعل الشارع المقدس في حال التعارض الحجية التخييرية، لكن مشكلة الحجية التخييرية حينئذ مشكلة إثباتية، أنها خلاف الظاهر إثباتا، فإن ظاهر دليل الحجية هو إثبات الحجية تعيينا لمورده، فمن أين تستظهر الحجية التخييرية؟ هذا خلاف ظاهر الدليل. صدق الثقة، ما قال صدق هذا الثقة أو ذاك، قال صدق الثقة، ظاهره أنه كلما جاء خبر ثقتين فإنه بعينه تثبت له الحجية، لا على البدن، لا على وجه التخيير، فهذا خلاف الظاهر إثباتا، فلا يصار حينئذ إلى ارتكاب ما هو خلاف الظاهر. فإذا هذا الحل الثالث باطل أيضا أو منسد، لا بسبب مشكلة في مقام الثبوت، بل بسبب مشكلة في مقام الإثبات. ينتقل، سلنفترض الشارع المقدس هكذا أوكل الأمر إليك، قال في صورة التعارض اعمل بأي الخبرين، لكن هذا اعمل بأي الخبرين مدلول أي دليل؟ ليس مدلول دليل سيرة العقلاء مثلا، أو مدلول آية النبأ، آية النبأ أو أدلة الحجية كلها عندما نلاحظها نجد أن مفادها ما هو؟ الحجية على سبيل التعيين لكل خبر الثقتان، لا الحجية لهذا الخبر أو لغيره، فهذا حينئذ خلاف الظاهر إثباتا، لا يلزم الترجيح بلا مرجح. هنا الشارع رجح من باب أن المكلف عليه أن يعمل بأحد الخبرين، بأي الخبرين؟ ها؟ نفس الاختيار يكون مرجحا في هذا. لا شوف شيخنا، شوف، نحن هنا لا نفرض أن المكلف بنى على حجية هذا بعينه دون ذاك، نحن نفرض أن الشارع في هذه الحالة في صورة استحكام التعارض بين الدليلين يخير المكلف، ها؟ مش أنه دليل واحد والمكلف طبقه هنا أو هناك حتى يقال ترجيح بلا مرجح. هنا المولى تدخل، ها؟ المولى تدخل وقال اعمل بهذا الخبر دون ذلك. نعم. فإذا هذا هو الحل الثالث وهو باطل أيضا، فلم يبقى أمامنا سوى الحل الأخير، فتعين الحل الأخير الذي هو التساقط، أن دليل الحجية حينئذ لا يستطيع أن يشمل مورد الخبرين المتعارضين، لا هذا ولا ذاك، وهذا هو معنى القول بالتساقط. هذا هو التخريج المشهور عادة لقاعدة التساقط. طبعا هنا فقط نسيت أن أذكر هكذا أنه بالنسبة إلى حالات التعارض المستقر أو المستحكم، تارة نتحدث عن مقتضى القاعدة العامة، وأخرى نتحدث عن مقتضى الأدلة والروايات الخاصة. مقتضى القاعدة العامة يعني نحن ودليل الحجية العام، بصرف النظر أن الشارع المقدس هل رجح أحد المتعارضين بخصوصه بدليل خاص على الآخر أم لا، نحن ودليل الحجية العام عندنا خبران متعارضان كلاهما في حد نفسه مشمول لصدق الثقة، لو كنا نحن وصدق الثقة لوحده ماذا يقتضي دليل الحجية العام؟ هل يقتضي الشمول لواحد منهما بعينه أو على سبيل التخيير أو لكليهما معا؟ قلنا كل ذلك باطل، فلم يبق إلا تعطيل دلالة صدق الثقة على الشمول للأول وعلى الشمول للثاني معا، وهذا يعني أنه يلتزم بالتساقط. الآن مصنف رضوان الله تعالى عليه رأى أن هذا التخريج المشهور بحاجة إلى تدقيق، كل ما ذكر بالنسبة للحلول الثلاثة الأولى، لانسداد الحلول الثلاثة الأولى بحاجة إلى نقاش، بحاجة إلى تفصيل. مصنف يبدأ يتحدث بحديث مفصلا عن كل واحدة من هذه الحلول الثلاث. يبدأ المصنف بالحل الأول، هون في طبعة المؤتمر وضعوا عناوين فرعية، العنوان الأول الذي وضعه حجية الدليلين المتعارضين معا، ما هو المانع؟ هل حقا يمتنع شمول دليل الحجية لكلا الخبرين المتعارضين؟ تعارضا مستقرا. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقسم الخبرين المتعارضين هنا إلى حالات. يقول علينا أن ندرس كل حالة على حدة، علينا أن نحسب حساب كل حالتين لوحدها. الحالة الأولى أن يفرض أن هذين الدليلين المتعارضين أحدهما أحدهما يثبت الحكم الإلزامي والآخر ينفي هذا الحكم الإلزامي، كما لو ورد يجب الدعاء عند رؤية الهلال ولا يجب الدعاء عند رؤية الهلال. في هذه الصورة، في هذه الحالة، هل يمكن شمول دليل الحجية لهما معا؟ لا شك ولا ريب في أن هذا غير ممكن، لأن ثبوت الحجية لهما معا معناه أن الشارع تعبدنا بثبوت الوجود وبعدم ثبوت الوجود، فيصدق أنه تعبدنا بالتنجيز والتعذير معا، يصدق أنه تعبدنا بالمتنافين. كلام المشهور في هذه الحالة صحيح، لا غبار عليه. الحالة الثانية أن يفرض أن مفاد الخبرين، مفاد كل واحد من الخبرين هو الحكم الترخيصي، ولكن علمنا من الخارج بثبوت الإلزام، فعندنا علم إجماليان بأن الشارع المقدس في هذه الواقعة جعل حكما إلزاميا، ولكن جاءنا الدليلان المتعارضان، أحدهما أثبت حكما ترخيصيا والآخر أثبت حكما ترخيصيا. مثلا كما لو ورد هكذا يستحب الدعاء عند رؤية الهلال ويكره الدعاء عند رؤية الهلال، وقد علمنا بأن الشارع جعل حكما إلزاميا في هذا المولد. علمنا من خارجين أنه على سبيل الإجمال يوجد، أو مثلا حتى يكون المثال أدق لعله، مثلا هكذا يستحب صلاة الجمعة ويستحب صلاة الظهر في يوم الجمعة، ولكن علمنا من الخارج بأن الشارع أوجب إحدى الصلاتين، إما الظهر وإما الجمعة، فهنا أحد هذين الحكمين الترخيصيين غير صادر من المولى قطعا. أيهما لا ندري، استحكم التعارض بين الخبر. هنا في هذه الحالة هل يمكن لدليل الحجية أن يشمل هذين الخبرين معا؟ هل يمكن للشارع أن يتعبدنا بحجية كلا هذين الخبرين؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول ذلك غير ممكن. لماذا؟ لأن التعبد بكلا الخبرين، بكلا المفادين في هذه الحالة تعبد بالترخيص في مخالفة العلم الإجمالي. مفروض عندنا علم إجمالي بالحكم الإلزامي، علم إجمالي بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، فكيف يتعبدنا الشارع بثبوت الاستحبابين معا، أي بعدم ثبوت الوجوب؟ هذا ترخيص في مخالفة العلم الإجمالي، في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال، وقد عرفت أن العلم الإجمالي منجز، لا يمكن الترخيص في مخالفة الجامع. إذن هذا بالنسبة لهذه الحالة. نعم، لكن هذا من باب ما سيأتي في من باب أن دليل الحجية أصلا لم يشمل، يعني أصلا هذا لا وثوق، من باب أن دليل الحجية لا يكون شاملا للخبرين المتعارضين
أصلا، يكون
فأصلا التعارض ما فيه، يعني لا تصل النوبة إلى التعارض حين. الحالة الثالثة أو مش نعم نقول حالات الحالة الثالثة أن يكون أحد الخبرين متكفلاً لحكم إلزامي والخبر الآخر متكفلاً لحكم إلزامي مضاد له. مثلاً كما لو دل أحد الخبرين على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ودل الآخر على حرمة الدعاء عند رؤية الهلال، كلاهما يتكفل الحكم الإلزامي والحكمان الإلزاميان ماذا؟ متضادان فيما بينهما. هنا مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هنا أيضا الحق مع المشهور، لا يمكن شمول دليل الحجية لهما معا، إذ لا يمكن أن يصدق المكلف بأن الشارع تعبده ظاهرا بثبوت الوجوب وثبوت الحرمة معا. الحالة الرابعة أن يفرض أن الخبرين يتكفلان أيضا بالحكم الإلزامي، ولكن لم يكن هناك تضاد بين الحكمين الإلزاميين، ولكن علمنا من خارج بأن أحد الحكمين الإلزاميين كاذب، كما لو دل أحد الخبرين على وجوب الجمعة ودل الآخر على وجوب الظهر، وعلمنا من الخارج بأنه في يوم الجمعة الواجب إحدى الصلاتين فقط، علمنا أنه عند زوال كل يومان الشارع لم يوجب إلا صلاة واحدة، فلا يمكن لنا أن نصدق بوجوب الصلاتين معا. في هذه الحالة المصنف ماذا يرى؟ أن التعارض ليس تعارضا بالذات بين مفادي الدليلين، وجوب الظهر لا يعارض بالذات وجوب الجمعة، لولا العلم الإجمالي من خارجين كنا صدقنا بوجوب كلتا الصلاتين معا، فهذا تعارض بالعرض، تعارض بسبب ذلك العلم الإجمالي. هنا هل يمكن شمول دليل الحجية لكلا الخبرين معا؟ مصنف يقول في هذه الحالة هناك مجال للنقاش، في هذه الحالة المفروض أن كلا الوجوبين طرف للعلم الإجمالي، هل هناك مانع عقلان أو شرعان من أن يوجب الشارع الاحتياط، من أن يوجب الشارع التحفظ بنحو الحكم الظاهري تجاه طرفي العلم الإجمالي؟ جريان الأصلين المرخصين ممنوعا، الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي ممنوعا، ولكن جريان أصلين منجزين أو جريان حكمين ظاهريين مثبتين للتكليف الواقعي منجزين للتكليف الواقعي لا مانع منه. شوف الآن لنفترض هكذا، يقيس المصنف يقول هكذا، يقول مثلا لنفترض عندنا علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين، فكل صلاة من هاتين الصلاتين أو كل وجوب من هذين الوجوبين مشكوك في حد نفسه، ماذا كنا نقول في حالات العلم الإجمالي؟ يمتنع جريان الأصول المرخصة في الأطراف، ولكن الأصول المنجزة هل هناك مانع من جريانها؟ جريان الأصول المنجزة موافق لمنجزية العلم الإجمالي ليس مخالفا له، فلا مانع من جريانها حينئذ. يقال هذا مشكوك يجري فيه الأصل المنجز، وذاك مشكوك يجري فيه الأصل المنجز، نتيجة جريان الأصلين المنجزين ما هي؟ وجوب الاحتياط، وجوب الموافقة القطعية. لا مانع من إيجاب الاحتياط تجاه الحكمين المشكوكين، فكذلك لا يكون هناك مانع في شمول دليل الحجية لكلا هذين الدليلين، حال حجيتين حينئذ كحال وجوب الاحتياط، حال هذين الحكمين الظاهريين المنجزين في باب الأمارات كحال وجوب الاحتياط، كما أنه لا مانع عقلا ولا شرعا من إيجاب الاحتياط بإيجاب ظاهريا، كذلك لا مانع عقلا من أن يتعبدك الشارع بحجية كلا المفادين ما دام هذا التعبد تعبدا ظاهريا، حجية حكم ظاهري ليست حكما واقعيا، لو كانت حكما واقعيا لقلنا هذا وجوب واقعي للجمعة وذاك وجوب واقعي للجمعة، وقد علمنا من خارجان بأن الشارع ليس هناك لم يصدر عنه إلا وجوب واقعي واحد، لكن المفروض أن وجوب الجمعة ووجوب الظهر هنا ثبتا ببركة حجية هذه الأمارة وحجية تلك، فيكون حالهما حال الحكم الظاهري أو الحكمين الظاهريين. لا مانع من أن نجمع بين الاعتقاد بوجوب واقعي واحد وحكمين ظاهريين منجزين. على هذا الأساس فبرأي المصنف بدوا أنه قد يقال بأنه لا مانع هنا من شمول دليل حجية لكلا هذين الدليلين متعارضين، فيكون قد ناقش المشهور في هذه النقطة تحديدا، في هذه الحالة تحديدا. لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه يعود ليستشكل، يقول هذا إنما يتم بالنظر لو كان التعارض بين الخبرين تعارضا بين مدلوليهما المطابقيين، لو قصرنا النظر على المدلول المطابقي للدليل الأول والمدلول المطابقي للدليل الثاني كنا نستطيع أن نحل المشكلة بهذه الطريقة، هذا يقول يجب الجمعة وهذا يقول يجب الظهر، الجمع بينهما بمكان من الإمكان ما دام الوجوبين أو الوجوبان ثبت بالحكم الظاهري لا بالحكم الواقعي. لكن لا نستطيع أن نقتصر على المدلول المطابقي، بل لابد من أخذ المدلول الالتزامي بعين الاعتبار. فإن علمك الإجمالي بعدم صدور أحد الوجوبين واقعان يجعل لكل واحد من الخبرين دلالة التزامية. المدلول الالتزامي للخبر الأول، مدلول المطابق تجب الجمعة، مدلول الالتزامي ولا تجب الظهر. مدلول المطابق للخبر الثاني تجب الظهر، مدلول الالتزامي ما هو؟ ولا تجب الجمعة. فيقع تعارض بين المدلول المطابق من كل منهما مع المدلول الالتزامي من الآخر. طيب الآن بقية البحث صارت بحاجة إلى شرح، فغدا إن شاء الله نكمل من هذه النقطة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.
احنا صرنا في أن قيل، صح؟
فإن قيل نعم.
ولنا كان شطر أصدر أنه نفس المكلف.